بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله مخبرا عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هاتان الآيتان وهكذا ما كان من بابهما فيهما من بابها فيها إثبات صفة العزة لله. فالعزة لله وتبتغى وتطلب منه، إذ أنه مالكها سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والعزة تشمل عزة الدنيا وعزة الآخرة. وتطلب بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن حقق ذلك أعزه الله ورفعه وأعلى شأنه. ومن ابتغاها من غير الله سبحانه وتعالى أذله الله. قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فهؤلاء قوم طلبوا العزة من غير الله بعبادة غيره، فحصلت لهم الذلة والهوان. وقال الله عز وجل عن المنافقين في هذه الآية: ولله العزة ولرسوله. حين قال عبد الله بن أبي رئيس المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه ومن معه من المنافقين، ويعني بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. ليخرجن الأعز من الأذل. قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من انتسب إلى تسعة آباء من الكفار يبتغي بهم عزا وفخرا إلا كان عاشرهم في النار، أو بهذا المعنى. إذ أن الكفار لا يعتز بهم ولا تطلب العزة من قبلهم، وهكذا المنافقون. قال الله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. فالعزة لا تطلب بمعصية الله ولا تطلب من أعداء الله، وإنما تطلب من الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يفتخر بالكفار والمنافقون ومن سلك مسلكهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، لما يدهده الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. رواه أحمد وغيره. أي ماتوا على الكفر. لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، أي على الكفر. ثم قال: لما يدهده الجعل بمنخريه. والجعل هي دويبة صغيرة تدحرج الخرى والنتن بيديها ورجليها. قال: لما يدهده الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. فالكفار شر البرية وشر الخليقة. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل هم أضل سبيلا. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. قال إن شر الدواب عند الله الذين الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي حديث الحسن بن علي رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أقوله في الوتر وفي بعضها في قنوت الوتر: اللهم اهديني في من هديت، وعافني في من عافيت، تولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من واليت، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالى. فمن والاه الله وتولاه فلا يذل ولا يهان، لأن الله أعزه بطاعته، ومن أذله الله فلا معز له، ومن عاداه الله فلا معز له، لا مال يعزه ولا جاه يعزه ولا شيء يعزه، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم، وهي غزوة تبوك، قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة، فنزل قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، فرد الله عز وجل عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فيجب تحقيق الإيمان حتى يعز الله عز وجل العبد به. والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى وهو العزيز الحكيم، فمن أسمائه العزيز والحكيم، وقال وكان الله قويا عزيزا، والآيات في هذا كثيرة. وأقسم بها سبحانه وتعالى مما يدل على أنها صفة من صفاته، إذ لا يقسم بمخلوق. وأقسم بها سبحانه وتعالى كما في حديث الشفاعة وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها، أي من النار، من قال لا إله إلا الله، وذلك حين تطلب الشفاعة لمن دخل النار من أهل التوحيد، يشفع الملائكة والرسل والمؤمنون، وهكذا المؤمنون أيضا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه، وهكذا الأنبياء يطلبونها من الله، فقال الله وعزتي، وهذا هو الشاهد، وكبريائي وعظمتي، وهذه كلها صفات له سبحانه وتعالى، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، فيه فضل التوحيد، وأن من مات على التوحيد وإن أصابه ما أصابه ودخل النار بسبب ذلك، إذا اقتضت مشيئة الله ذلك، فإنه يخرج بشفاعة الشافعين أو بقبضة أرحم الراحمين. قال وأخبر عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشاهد فبعزتك، أقسم بعزة الله، وهذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، أنه يغوي الناس أجمعين، هذا مراده، وهذا الذي يصبو إليه، والأمر لله من قبل ومن بعد، فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أي أنه عاجز عن إغوائهم وإضلالهم لأنهم حققوا العبادة لله وأخلصوا لله في ذلك. فيه فضل إخلاص العبادة، تحقيق التوحيد، أن أهل التوحيد ليس للشيطان عليهم سبيل. قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: بينما أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، في بعض طرقه رجل من جراد، أي طائفة من الجراد من الذهب، فجعل يحثي في ثوبه يجمع من ذلك الجراد، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. والشاهد منه: وعزتك، بلى وعزتك، أقسم بعزة الله سبحانه وتعالى، والقسم يكون باسم من أسمائه وبصفة من صفاته سبحانه وتعالى، أو أن تكون اليمين صريحة، يمين الله وقسم الله. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع، وهو عثمان بن أبي العاص: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ذكرناه في الحاشية. هذا الحديث رواه مسلم والنسائي في الكبرى وابن حبان كما في الإحسان والطبراني في الدعاء وغيرهم من طريق ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني نافع بن جبير ابن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هكذا لفظه عندما تقدم: أعوذ بالله وقدرته، ليس في ذكر العزة، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وهذا لفظ مسلم. ورواه النسائي في الكبرى فقال رحمه الله: أخبرنا ياسين بن عبد الأحد ابن الليث ابن عاصم قال: أخبرني جدي عن عثمان بن الحكم قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن نافع بن جبير أخبره أن عثمان بن أبي العاص شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. قلت: هذا مرسل، فإن نافع بن جبير أخبر ابن شهاب أن عثمان بن أبي العاص شكى، وليس فيه أنه تحمل هذا الحديث عن عثمان الصحابي، لكن أخبر قصة جرت لهذا الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل، ظاهر الإرسال. كون نافع قال أن عثمان بن العاص ولم يقل عن أو حدثني أو أخبرني أو سمعت، وإنما أخبر أن عثمان شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قلت: وطريق ابن وهب هي الصحيحة. ابن وهب رواه عن يونس بالتصريح بالرفع، ويونس رواه عن ابن وهب رواه عن يونس، وهنا عثمان بن الحكم رواه عن يونس بهذه الصيغة. قلت: ورواه مالك في الموطأ عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عثمان أن نافع بن جبير أخبره عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان: وبي وجع قد كاد يهلكني. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحوا بيمينك 7 مرات. فيه تعيين اليمين لبركتها وفضلها. امسحوا بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر من شر ما أجد. قال فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. وهذا إسناد صحيح. ونحن ينبغي أن نستفيد من هذا الدعاء وأن نرقي أنفسنا به ونأمر أهلنا ومن استطعنا أن يسترقوا به. لا 7 كذلك امسحوا بيمينك 7 مرات وقل عند المسح عند كل مسحة بسم الله أو تقول بسم الله بسم الله بسم الله 3 كما في الرواية الأولى ثم تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده وحذر 7 مرات حتى في الرواية الأولى أيضا قال وقل بسم الله 3 وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده وحذر مع المسح عند كل واحدة تمسح وبعد أن تسمي 3 على المكان الذي تألم بيمينك تقول هذا الدعاء ترقي نفسك. لا بس
هذا قبل المعوذتين ولا بعد؟
لا هذا دعاء مطلق مستقل وإذا زدت معه المعوذات لا بأس لأحاديث أخرى. قال فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به بها أهلي وغيرهم. وفيها أن الوجع كاد يهلكه اشتد عليه واسترقى بهذا وشفاه الله. قال وأخرجه من طريق مالك أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وغيرهم ورواه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الدعاء وفي الكبير من طريق زهير بن محمد والنسائي في الكبرى والطبراني في الكبير وفي الدعاء من طريق إسماعيل بن جعفر كلاهما عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب عن نافع عن عثمان مرفوعا فذكره وفيه بعزة الله وقدرته. تنبيه وقع في الطبراني وفي الكبير والدعاء في طريق زهير بن محمد بدل عمرو بن عبد الله عمر بن عبد الله وهو خطأ. وخالفهما ابن أبي فروع عند الطبراني في الكبير والدعاء فرواه عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عمرو بن كعب عن نافع بن جبير عن عثمان. قال الطبراني في الدعاء عقب الحديث هكذا قال ابن أبي فروع عن يزيد عن محمد بن عمرو بن كعب ولم يضبط الإسناد انتهى. وابن أبي فروع هو إسحاق بن عبد الله مكروه. ورواه الطبراني في الكبير وفي الدعاء من طريق حكيم بن حكيم بن عباد بن خصيف عن عثمان مرفوعا وفيه بعزة الله وقدرته. وحكيم وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد كان قليل الحديث ولا يحتجون بحديثه. وقال ابن قطان لا يعرف انتهى. وحكيم أيضا لم يدرك عثمان وجاء عن أنس أي هذا الحديث. الخلاصة أن هذه الزيادة بعزة الله ثابتة لكنها في غير مسلم. أما الذي في مسلم وغير في مسلم وأعوذ بالله وقدرته من شر ما أجده حاذر. وجاء عن أنس رواه الترمذي. فقال رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا ثابت البناني قال لي يا محمد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا. ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا. وفي حديث عثمان 7 مرات. فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. والقائل فإن أنس بن مالك هو ثابت البناني التابعي حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ومحمد بن سالم من هذا شيخ بصري. قلت هو حديث حسن رجاله ثقات سوى محمد بن سالم وهو حسن الحديث. وأخرجه الطبراني في الصغير والدعاء والحاكم طريق محمد بن سالم به. وجاء عن كعب بن مالك وليس فيه التسمية بسم الله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والدعاء من طريق أبي معشر النجيح ابن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف. لكنه يتقوى بما قبله. نعم. لكن الحديث يتقوى بما قبله. إذن هذا الحديث جاء عن ثلاثة من الصحابة، عن عثمان بن أبي العاص هو صحها، ثم عن أنس عند الترمذي وغيره حديث حسن، وحديث كعب بن مالك فيه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف لكن يشهد له ما قبله وهو حسن لغيره. حديث عثمان صحيح، وحديث أنس سنده حسن ويصح بما قبله من صحيح لغيره، وحديث كعب بن مالك حسن لغيره، حسن لغيره. والخلاصة أن الحديث ثابت، وأنه ينبغي أن يسترقى بهذا الدعاء العظيم، وفيه إثبات صفة العزة، وأن من أطاع ربه أعزه سبحانه وتعالى. قال والعزة، قال الشارع والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من من عز يعز بضم العين في المضارع، يقال عز عزه إذا غلبه، ومنه عزني في الخطاب أي غلبني في الخطاب والخصام. وتأتي بمعنى القوة والصلابة، من عز يعز بفتحها يعز، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة. وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء، من عز يعز بكسرها، وهذه المعاني كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى، فهو الغالب على أمره وهو القوي سبحانه وتعالى، وهو له العلو المطلق، علو القدر والقهر والذات وغير ذلك، وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.